الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بألف ألف خير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء. إلى العناوين: الظريف يدعو ألمانيا والتريكا الأوروبية للالتزام بتعهداتها والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. استشهاد طفل فلسطيني متأثر بإصابته برصاص قوة الاحتلال الصهيوني شمال مدينة رام الله. الحكومة اليمنية تؤكد أن معاهدة العدوان السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي دليل على الفشل والتخبط. أهلا بكم إلى التفاصيل. دعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الألمانية والتريكا الأوروبية إلى الالتزام بتعهداتها في قرار مجلس الأمن 2231 والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. وأكد محمد جواد ظريف في تغريدة ردا على تصريح نظيره الألماني هايكو ماس حول مساعي التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، أكد ضرورة تنفيذ ألمانيا والتريكا الأوروبية لتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي قبل الخوض فيما ينبغي لإيران فعله. كما دعا ظريف ألمانيا إلى الامتناع عن مواصلة السياسة التدميرية ومنها تصدير أسلحة بقيمة 100 مليار دولار إلى بلدان الخليج الفارسي والدعم اللامحدود للإرهاب الإسرائيلي. حول موقف إيران الثابت تجاه برنامجها النووي السلمي وردها المتواصل على التحركات الغربية نتابع التقرير التالي.
بثبات تقف الجمهورية الإسلامية عند حقوقها ومواقفها ضمن ثوابت محددة تختصر المشهد الحالي بأنها لن تعيد التفاوض مع أحد بشأن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع السداسية الدولية سابقا. وينطلق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من حق إيران في عدم الالتزام بالاتفاق النووي في حال عدم التزام الأطراف الأخرى، وهو ما حدث من قبل إدارة ترامب التي انسحبت منه قبل سنتين ونصف، داعيا واشنطن إلى الكف عن انتهاء انتهاكاتها في هذا المجال والعودة إلى الاتفاق دون قيد أو شرط.
إن الحكومة الأمريكية في عهد إدارة الرئيس ترامب كانت حكومة مارقة وانتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاق النووي، رغم أن هذا الاتفاق يلزم واشنطن بالتنفيذ بنوده. ما نؤكد عليه هو أن إيران لن تعيد التفاوض مع أحد بشأن الاتفاق النووي، كما أن من حق إيران عدم الالتزام بهذا الاتفاق في حال عدم التزام الأطراف الأخرى به.
موقف طهران يأتي بعد مواقف للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي ربط عودة بلاده إلى الاتفاق ورفع الحظر عن إيران مع التزام طهران بشكل صارم بالاتفاق، وهو ما رفضته الأخيرة.
الولايات المتحدة ستتعامل مع النووي الإيراني بالتعاون مع أوروبا وليس بمفردها، وأتوقع أن تكون مفاوضات معقدة. لا أقع في الأوهام بهذا الشأن، إلا أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
في المواقف الأوروبية قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لم تعد كافية حاليا، مشيرا إلى أنه ينبغي توسيع النص ليشمل خصوصا البرامج البالستية الإيرانية بحسب تعبيره. ماس الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي زعم أن العودة إلى الاتفاق الحالي لن تكفي، وذلك ردا على احتمال إعادة تحريك هذه المسألة بعد تسلم الرئيس الديمقراطي جو بايدن مهامه كرئيس للولايات المتحدة. وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أن التكتل يسعى لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، وقال أنه سيدعو الاجتماع الوزاري لدول الاتفاق النووي قبل عيد الميلاد بهدف إحيائه، حيث من المقرر أن يجتمع بوريل مع ممثلي فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي وطريقة ضمان تطبيقه الكامل والفعال من قبل جميع الأطراف.
انتقد مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا تسريب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا سريا لنصب 30 مجموعة من أجهزة طرد المركزية الجديدة في منشأة نطنز. وأكد كاظم غريب أبادي في تغريدة على تويتر مسؤولية الوكالة في الحفاظ على المعلومات السرية لإجراء الضمان للدول، مضيفا أن التقرير السري الذي تضمن محتويات رسالة إيران السرية ظهر في وسائل الإعلام على الفور حتى قبل أن يتمكن أعضاء مجلس الحكام من متابعته. استشهد طفل فلسطيني برصاص قوة الاحتلال الصهيوني في إحدى قرى مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر إعلامية أن مواجهات بين أهالي قرية المغير والأمن الصهيوني اندلعت عند المدخل الشرقي للقرية، مشيرة إلى استخدام الصهاينة الرصاص الحية وقنابل الغاز لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة 4 فلسطينيين واستشهاد الطفل ذاته. بدورها نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد الطفل، معتبرة هذه الجريمة مثالا واضحا على سياسة القتل التي ينتهجها الكيان الغاصب بحق أبناء الشعب الفلسطيني. صرح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أن أعضاء اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور اتفقوا على جدول عمل الجولة 5 المقررة في 25 من الشهر القادم. وأكد جاري بيدرسون وجود بعض الجوانب المشتركة معربا عن أمله بتطور المناقشات بشكل إيجابي خلال اللقاء المقبل. ووصف المبعوث الأممي اجتماعات الجولة 4 بالمفيدة، وأن عمل لجنة مناقشة الدستور مهم لتناول قضايا أساسية، داعيا المجتمع الدولي للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. اعتبر رئيس الوفد الوطني المفوض في اليمن معاودة العدوان الأمريكي السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي دليل فشل وتخبط. وقال محمد عبد السلام إن مطار صنعاء الدولي منشأة مدنية وهي معطلة بفعل الحصار، وأن تكرار قصفها ليس إلا دليل الفشل والتخبط الذي يعاني منه تحالف العدوان. في غضون ذلك ناقش رئيس الفريق الوطني في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة موضوعات متصلة بتنفيذ اتفاق السويد. حذرت الأمم المتحدة من سوء التغذية في اليمن الذي بلغ مستويات قياسية ووضع البلاد على شفير المجاعة مجددا بسبب الحصار والعدوان السعودي المستمر منذ نحو 6 أعوام. ودعا المدير العام لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي العالم لإنقاذ ملايين العائلات التي هي بأمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، مرجحا ارتفاع عدد الذين يعانون من سوء التغذية إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من العام القادم. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
الأمم المتحدة تدق ناقوس الوضع الإنساني الكارثي في اليمن بعد ارتفاع سوء التغذية إلى مستويات قياسية واضعة للبلاد على شفير المجاعة جراء استمرار الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على الشعب اليمني. المدير العام لبرنامج الأغذية العالمية ديفيد بيزلي أكد أن اليمن على شفير المجاعة، داعيا العالم إلى التحرك لإنقاذ ملايين العائلات التي هي بأمس الحاجة إلى المساعدات، مرجحا ارتفاع عدد الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من العام القادم. من جهة أخرى، قدم فريق خبراء تابع للأمم المتحدة المعني باليمن إلى مجلس الأمن الدولي تقريره الثالث، عرض فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جراء استمرار حصار تحالف العدوان السعودي على اليمن، معتبرا أن سياسة التجويع تستغل كوسيلة من وسائل العدوان على اليمن. رئيس مجموعة الخبراء الدوليين كمال الجندوبي أكد أن المدنيين في اليمن يتم تجويعهم جراء الحصار المستمر على اليمن، معتبرا أن سياسة التجويع تؤثر بشكل مدمر على المدنيين وتساهم في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم. المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة كودونجيو شدد على ضرورة إبقاء الناس على قيد الحياة من خلال استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، مضيفا أن اليمن بحاجة إلى وقف العدوان المسبب الأول لانعدام الأمن الغذائي في أشد دول العالم فقرا، والذي يعتمد أكثر من 80% من سكانه على المساعدات الإنسانية. وفي نهاية أيلول سبتمبر الماضي حذرت الأمم المتحدة من خطر نقص التمويل الذي أدى إلى وقف 41 برنامجا إنسانيا رئيسيا في اليمن، كاشفة عن تراجع نسبة توزيع المواد الغذائية ووقف الخدمات الصحية في أكثر من 300 مرفق صحي.
أكدت حملة دونالد ترامب الانتخابية رفعها دعوى قضائية في محكمة ولاية جورجيا لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية ضمن سلسلة الطهون القانونية التي يسعى من خلالها إلى تغيير خسارته. وزعمت إدارة ترامب أن الدعوى ستشمل شهادة يدلي بها سكان من جورجيا يدعون فيها حدوث تلاعب بالنتائج. وأقاب معسكر الرئيس المنتهية ولايته عددا من الدعوى الممثلة في جميع أنحاء البلاد كمحاولة فاشلة للتغطية على فوز منافسه جو بايدن، رفضت أغلبها من قبل القضاء. بدوره أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن عزمه تقليص مراسم حفل أداء اليمين الدستورية بسبب جائحة كورونا. للمزيد حول الأزمة السياسية المتواصلة في الولايات المتحدة نتوقف عند التقرير التالي.
في أحدث حلقة من سلسلة معارك قضائية خسيرة للطعن بنتيجة الانتخابات الأمريكية، هزيمة جديدة تلقاها الرئيس دونالد ترامب في ولاية ويسكونسن، إحدى الولايات التي تمثل ساحة معركة للرئيس الخاسر. المحكمة العليا في ويسكونسن رفضت النظر في دعوى قدمتها حملة ترامب لمحاولة إلغاء خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن، دعوى كانت قد طالبت باستبعاد أكثر من 221 ألف بطاقة اقتراع في أكبر مقاطعتين ديمقراطيتين بالولاية، مدعية حدوث مخالفات في طريقة إدارة الاقتراع الغيابي.
لم ينظروا إلى الشكوى بجدية، وهذا أمر مخيب للآمال. لأكون صادقا، إنها عملية احتيال واسعة النطاق. هذه الانتخابات تبدو على الأرجح الأكثر تزويرا على الإطلاق.
ورغم تأكيد وزير العدل بيل بار المقرب من ترامب على عدم وجود عمليات تزوير، إلا أن الأخير ماض في ادعاءاته وفي معركته القضائية التي خسر نحو 20 منها حتى الآن. حلفاء ترامب قدموا طعنا طارئا إلى المحكمة العليا الأمريكية مطالبين بمنع المصادقة على نتائج ولاية بنسلفانيا، وذلك بعدما كانت محكمة الولاية رفضت شكوى تطعن في شرعية الأصوات المرسلة عبر البريد. وقبيل نحو شهر ونصف على حفل تنصيب الرئيس الجديد، أعلن بايدن أنه لا يهمه حضور ترامب الحفل بعدما تحدثت مصادر عن أن الأخير يدرس التغيب عنه.
أعتقد أنه سيكون لحضوره أهمية من منظور أننا نضع حدا للفوضى التي أوجدها. بالنسبة لي لا يهم، لكن حصول ذلك يظهر انتقالا سلميا للسلطة بين أطراف متنافسة. فالصورة التي نقدمها للعالم هي ما يقلقني أكثر.
وكان أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري أكدوا أن الانتقال إلى رئاسة جو بايدن يبدو حتميا، فيما من المتوقع أن يواجه الرئيس المنتخب صعوبة في إيجاد حلول مع الجمهوريين في عدة قضايا.
أعلن وزير الدفاع حكومة الوفاق الوطني الليبية عن توقيع اتفاق للتعاون العسكري في مختلف المجالات مع إيطاليا. نهاية النشرة، إلى العناوين. الظريف يدعو ألمانيا وتركيا الأوروبية للالتزام بتعهداتها والتوقف عن انتهاك الاتفاق النووي. استشهاد طفل فلسطيني متأثر بإصابته برصاص قوة الاحتلال الصهيوني شمال مدينة رام الله. الحكومة اليمنية تؤكد أن معاهدة العدوان السعودي باستهداف مطار صنعاء الدولي دليل على الفشل والتخبط. في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات
زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، ولكم تحية طيبة وشكرا لتفاعلكم مع البرنامج. نعم، الخير والبركة تسكن البيوت التي تستشعر الإيمان والقناعة في تسيير أمورها وحياتها الزوجية، ولكن يلاحظ لجوء بعض الزوجات إلى أساليب غير محمودة الأثر في اعتقادها أنها تريد المحافظة على حب زوجها وسعادة أسرتها. كيف؟ عبر المحور مستمعينا الذي نجده طريفا في اختيارنا لحلقة اليوم، فكونوا معنا. زوجة تؤمن بالسحر والطالع. أهلا بكم مستمعينا. الحب الصادق وتفعيل الوفاء وحسن السيرة والسلوك من قبل الزوجين تجاه بعضهما البعض عوامل ترابط بينهما، لكن هناك من الزوجات من ترتبك في حياتها الزوجية وتجاه مشاعر زوجها فتفقد الأمان المطلوب في علاقتها الزوجية، وبدل أن تلجأ إلى التحاور مع زوجها أو أن تستشير خبيراً بشؤون الحياة الزوجية تدلف إلى عالم السحر والطالع والنجم، فتدخل مطبات غير سليمة ولربما تتعرض حياتها الزوجية إلى الخطر. نود في لقاء اليوم مستمعينا أن نحاور المستمعين في محور الزوجات اللواتي يؤمنن بأثر السحر في حياتهن الزوجية، وهل أن اللجوء إلى السحر والسحرة وتتابع الطالع منافذ صحيحة لحل مشاكلها الزوجية؟ وماذا يحصل لو علم الزوج أن زوجته تلجأ لارتياد السحرة ولتنفيذ أوامرهم وشعبذتهم؟ نستضيف المستمعة العزيزة ومشكورة بسمة القطان من السعودية، وكذلك المستمع أبو فاطمة من البحرين، بالإضافة إلى أننا سنستضيف الدكتورة نوال حلل الأستاذة الجامعية والأخصائية في الطب النفسي من بيروت. بداية دعونا نكون مع رأي المستمع العزيز أبو فاطمة من البحرين، وهل لديه تجربة في الموضوع؟
أنا أبو فاطمة من البحرين، متزوج لي قرابة 9 سنوات. طبعاً أنا مهنتي يعني أشتغل عامل في شركة سيارات، وزوجتي يعني ربة منزل. يعني زواجنا الحمد يعني مستقر يعني، ونتمنى إنه في الاستقرار. طبعا الزواج يمر بمراحل يعني، واهم شيء ان الواحد يتجاوز هاي المراحل. طبعا بالنسبه الى هاي الامور الشعوذات والامور هاي والاعمال، طبعا هاي يعني لابد منها في المجتمعات، ولكن يعني هذه الامور عندما يكون الانسان محصن يعني عنها وما يؤمن بها، ما اعتقد انه تعرض لها. حتى لو تعرض لها الانسان يستطيع التخلص منها بحيث انه لا يؤمن بهذه الاشياء. طبعا يعني بالنسبه للنساء، النساء يعني معرضين انهم يعني يصدقون كل ما يقال لهم. يعني هذه الامور يعني ربما يتعرض لها ناس قليلين، ولكن يعني يستطيع الانسان التخلص منها يعني بالإيمان بالله سبحانه وتعالى أولاً، وثانياً بالطرق اللي هي يستطيع أن يلجأ إليها بحيث يتخلص من هذه الأمور. طبعاً يعني أنا لا أؤمن بهذه الأمور، زوجتي لا تؤمن، ويعني إحنا يعني أغلب مجتمعنا في البحرين يعني لا يؤمن بهذه الأعمال. ولكن هناك حوادث تطرا بين الحين والآخر، يعني حوادث نعتبرها يعني جداً بسيطة.
أهلا بكم مستمعينا، وشكرا لمستمعنا أبي فاطمة من البحرين ولثقته بالبرنامج وما كان من رأيه. أما المستمعة العزيزة بسمة القطان من السعودية، هل تعتقد بتفعيل السحر في تمتين العلائق الزوجية؟ وهل لها تجربة في الموضوع أو مطب قد وقعت فيه واحدة من صديقاتها؟ وهل اللجوء إلى السحرة حالة صحيحة لبعض الزوجات؟ نستمع إلى رأي بسمة.
أنا بسمة القطان، مهنتي معلمة، زوجي موظف حكومي، مدة الزواج 6 سنوات. طبعا يشيع في بعض المجتمعات الاعتقاد بالسحر والشعوذة وأنهما مؤثران على الحياة، بما في ذلك الحياة الزوجية. أنا لا أؤمن بهذا الشيء، بل أعتقد أن الأشخاص الذين يعتقدون بهذه الأمور ويلجأون لهذه الأمور هم يجلبون الشقاء لحياتهم بدلا من السعادة، لأنهم يتعلقون بالوهم والخيالات الباطلة والأكاذيب، ويصرفون الكثير من وقتهم وجهدهم ومالهم في سبيل هذه الأمور. تجربة لمستها بنفسي في المجتمع، إحدى الأخوات كانت دائما تعتقد بأن اللجوء لهذه الأمور يجلب لها السعادة ويجعل حياتها مع زوجها أكثر سعادة وأكثر انسجاما، وأيضا يجلب الحظ السعيد لأولادها وبناتها. فكانت طبعا تلجأ لهؤلاء الأشخاص العرافين والسحرة والمشعوذين. طبعا هذا الشيء كان يكلفها الكثير من الوقت والجهد والمال، أيضا الكثير الكثير من المال. حتى أنها لجأت لبعض الأشخاص الذين عبر الفضائيات. يعني أنا استغربت كيف لجأت لهذه الأمور وكيف صرفت هذه الأموال. طبعا ما لاحظنا أنها في البداية هذه الأشياء جعلتها تبتعد شيئا فشيئا عن المجتمع، تنكفئ بأسرتها وتنغلق بأسرتها بعيدا عن المجتمع، وكأنها ليست في حاجة لأحد من المجتمع بل في حاجة لهذه الأمور التي كانت تلجأ إليها. ناهيك عن تأثير ما يسمعونه من والدتهم من اعتقادها بالسحر على حياتهم هم أنفسهم وعلى تصرفاتهم وعلى حياتهم المستقبلية. طبعا على الإنسان أن لا يتعلق بهذه الأمور بل عليه أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذه الأمور كلها أكاذيب وأمور باطلة. طبعا أختكم بسمة القطان، القطيف السعودية.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج حوارات زوجية في محورنا الذي نأمل أن نال الإعجاب في اختيارنا له قيد الحوار والمناقشة. على كل حال اختيار هذا المحور لجوء بعض الزوجات إلى السحر والطالع وباعتباره لا يحل المشاكل الزوجية أو حتى أنه لا يمتن العلاقة الزوجية بقدر ما يكون فتح الحوار بين الأزواج في اختيار الوقت المناسب، يعتبر من أهم أساليب الاقتراب من الشريك، كما توضح لنا ضيفة البرنامج الدكتورة نوال حلال في إجاباتها على الأسئلة التي بمعية البرنامج. بالإضافة إلى أنه كيف يستطيع الزوج أن يخلص زوجته من هاجس الخوف على حبه وتحافظ على حياتها الزوجية دون أن تلجأ أو تفكر بعيادات المشعوذين من السحرة وقراء الطالع كما يزعمون. دعونا نكون مع توضيحات الدكتورة نوال حلال من بيروت.
السحر من الأمور اللي شائعة جدا بمجتمعاتنا سواء الإسلامية أو العربية، وتؤثر على الأسرة بشكل عام وعلى الشخص، على الأسرة إذا كانت الزوجة بشكل خاص هي مقتنعة بأمور السحر ومقتنعة أنه ممكن يكون في عنا السحر هو سيحقق لها كل الأمنيات أو كل الأهداف المرجوة، أكيد هذا الشيء رح يؤثر على حياتها كزوجة سلبا، لأنه رح يؤدي إلى هدر للأموال، رح يؤدي إلى هدر للوقت، رح يؤدي إلى الاتكال على شخص معين أو شيء معين بتحقيق أهدافها أمالها بالحياة، إنه حياتها رح تصير أفضل من خلال السحر وغيره من الأمور. السحر إذا بدنا نحكي من الناحية النفسية هناك سبب مرضي، هناك بعض الأشخاص اللي لديهم اضطراب بالشخصية مثل الشخصية اللي بنسميها البارانويد أو الشخصية القبل الفصامية، هيدول الأشخاص بيكون عندهم اعتقاد راسخ بالسحر وبالغيبيات بشكل عام وبالتخاطر وما إلى هنالك من الأمور. وفي بعض الأشخاص لا، نتيجة جهل وعدم وعي يلجأوا لهيدي الأمور، وأكثرها نتيجة ضعف بالشخصية، يكون في عنا ضعف بشخصية هذا الإنسان فيتكل على الغيبيات أو على المشعوذين في سبيل تحقيق أهدافه بالحياة. هلأ كيفية التعامل مع الشخص اللي يؤمن بهذه الأمور؟ صراحة هون الموضوع صعب، لأنه علينا التمييز بين ما إذا كان حالة هذا الشخص هي حالة مرضية أو هي حالة ضعف بالشخصية أو هو انجر مع العائلة مع الأسرة مع المجتمع مع المحيطين اللي نصحوه بهيدا الشيء في سبيل أنه تحقيق أهدافه. هون لازم نميز، وكل شيء فيه له علاجات، ولكن بالنسبة للزوجة والزوج هناك علاقة خاصة بمقدور الزوج مساعدة زوجته بهيدي الأمور. عادة لما تلجأ الزوجة للسحر وللشعوذة بيكون هدفها أنه تحافظ يمكن على بيتها، أو خايفاني أنه زوجة يخونها أو زوجة ما يعود يحبها أو يتركها أو يلتهي عن أمور المنزل وأمورها بأمور تانية أو ربما بإمرأة أخرى. فهون ممكن التطمين، ممكن المودة، الكلمة الطيبة، ممكن إعطائها ثقة بالنفس، هيدي الأمور كتير بترفع معنويات الزوجة، ومن الممكن أن تجعلها لا تلجأ لهيدي الأمور. يعني بالعكس عنا لما الزوج يقابل هيدا الشيء بشكل من الندية إذا ما نقول، يعني أوكي أنت عمالي بتلجأ إلى السحر، عمالي هذا شوفي شو رح يفيدوك، أنا رح أترك البيت، أنا رح يكون في عندي علاقات، أنا كذا، هيدا بيزيد الأمر عند الزوجة وبخليها تنغمس أكثر بهيدي الأمور. بينما لو تعاملنا مع الموضوع بعقلانية، أنه هل خلينا نبدأ معاها مثلا، أنا هيني رح ضلني بالبيت حدك، أنا مستحيل أنه غيرك بامرأة تانية، أنا ولائي لبيتي لأسرتي لأطفالي، هالأموال هيدي اللي نحن عم نتعب لحتى نجيبها بلا ما نحطها هون وهون وهون، من الممكن أنه نستغلها بأمور تانية بالمنزل. هذا الشيء كتير بيرفع معنويات الزوجي وبيساعد على أنه يمنع لجوءها لمثل هيدي الأمور. وبنرجع بنقول أنه السحر هو من الأشياء اللي شعوذات، هي ما لها أي تأثير على حياة الإنسان. هو الله سبحانه وتعالى بيقول أنه صح موجود، ولكن ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا العبد آمن أن الله سبحانه وتعالى يريد خيرا بالإنسان، الله سبحانه وتعالى ما عنده إلا كل خير لألنا، فأكيد ما ممكن حدا يأذينا لا بسحر ولا بغير سحر.
إذن اعتماد الثقة واحتضان الزوجة بكلمات الأمان والوفاء والحوار البناء، وأيضا مسامحتها على الخطأ الذي نتمنى ألا تكون قد فعلته في الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، والارتقاء بفكرها ووعيها تجاه مسؤوليتها الأسرية في الحفاظ على زوجها وأسرتها، وهي إرشادات تدركها بلا شك الزوجة الذكية، بالإضافة إلى مكان التوضيح دكتورة نوال حلل. شكرا للضيوف الذين كانوا معنا في لقاء اليوم، من بسمة القطان السعودية، أبو فاطمة البحرين، وكذلك حضور الدكتورة نوال حلال الأخصائية في الطب النفسي. نعم، الضوء الأخضر المهدى إلينا من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مسك ختام حلقة اليوم. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: خير نسائكم ألطفهن بأزواجهن، وهو خير نور نسير على هديه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الكرام في حياتنا الزوجية. شكرا لكم دائما لأنكم معنا.
في وجهي تلالا. طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب الاقتصاد الإيراني عبر استعراض عوامل الرقي بالإنتاج كما ونوعا من خلال التركيز على عوامل التنمية. ندعوكم لمتابعتنا. مستمعينا الكرام، تعد صناعة الفولاذ الاستراتيجية الماكينة المحركة والعاملة لتوسع الكثير من الصناعات ذات العلاقة بالفولاذ مثل التعدين والصب ومصانع أنواع الأدوات المنزلية ووحدات إنتاج قطع الغيار والصناعات الإنشائية والنشاطات الاقتصادية الأخرى، وهذا يعني الحد من التبعية للواردات وتوفر فرص العمل المباشر وغير المباشر. وقد حول تطور هذه الصناعة في إيران خلال السنوات الأربعين الماضية إيران من بلد تابع ومستورد لهذا المنتج المهم إلى بلد منتج ومصدر للفولاذ. وينتج في إيران حوالي 25 مليون طن من الفولاذ، ويتم استهلاك زهاء 12 مليون طن في داخل البلد و13 مليون طن معدة للتصدير. وتعتبر البلدان المجاورة وبلدان المنطقة مثل تركيا والعراق والبلدان المطلة على الخليج الفارسي وسوريا الأسواق المستهدفة لتصدير الفولاذ الإيراني. واستنادا إلى إحصائيات الاتحاد العالمي للفولاذ خلال الأشهر الثمانية المنتهية عند شهر آب من العام 2019، فقد اجتازت صناعة الفولاذ في إيران نموا بلغ 6.5% من خلال إنتاج 17 مليونا ونصفا من الفولاذ، هذا في حين أن نسبة نمو إنتاج الفولاذ في العالم كان يبلغ 3.5%. جدير ذكره أن أكثر من 60% من إنتاج الفولاذ في الشرق الأوسط يتم في إيران، وذلك في إطار خطة الاقتصاد المقاوم ومن خلال إكمال السلسلة المتوازنة من إنتاج الفولاذ في البلد. كما أن حجم إنتاج صناعة الفولاذ في إيران يفوق بلدانا مثل فرنسا وإيطاليا، هذا في حين أن من المقرر بناء على الخطط المتخذة أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للفولاذ في البلد 55 مليون طن حتى العام 2025.
25 الذي يمثل نهاية الخطة التنموية السادسة، بحيث تصبح إيران في عداد البلدان السبعة الأكثر إنتاجاً للفولاذ في العالم. وقد حققت صناعة الفولاذ في إيران ومصانع مثل مصنع الفولاذ في مدينة مباركة هذه النجاحات في وقت وضعت فيه خلال السنوات الأخيرة في قائمة عقوبات أمريكا وحلفائها. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم صناعة الفولاذ ودورها في تنمية الإنتاج. نعم مستمعينا الأعزاء، يحتل مصنع صهر الحديد في أصفهان مكانة خاصة في صناعة الفولاذ في إيران، ويعتبر هذا المصنع أول وأكبر مصنع لإنتاج الفولاذ المستخدم في البناء وسكك الحديد في إيران. ويعد مصنع صهر الحديد في أصفهان أكبر منتج في الشرق الأوسط لأنواع المقاطع الفولاذية الإنشائية والصناعية. وبسبب الدور المهم لمصنع صهر الحديد في أصفهان في ظهور الصناعات الفولاذية الأخرى في إيران، فقد لقب بأم صناعة الفولاذ في إيران، وتتمثل الغالبية العظمى من منتجات هذه الشركة في منتجات الفولاذين الإنشائي والصناعي مثل العوارض الحديدية وحديد التسليح المضلع والأملس وحديد الزاوية والسبائك الحديدية. هذا في حين أن هذا المصنع ينتج العشرات من المنتجات الفرعية مثل الحديد الأسفنجي، الصلب والقطيران وسلفات الألمنيوم والغبار الرطب لصناعة الفولاذ أو ما يسمى بالحمأة الصناعية والجير وأكسجين الغاز والسائل والأزوت السائل. ويمكن اعتبار مصنع الفولاذ في مباركة التجسيد لتوطين صناعة الفولاذ في إيران، وهو الوحدة التي لا تعد أكبر مجمع لصناعة الفولاذ في البلد وأوسع مجمع صناعي في إيران وحسب، بل إنه تحول إلى رمز لثقة الإيرانيين بأنفسهم واعتمادهم عليها في مجال الصناعة. وقد بدأ صنع الفولاذ من خلال مصنع مباركة الذي تأسس عام 1992 من قبل القطاع الخاص في البلد، ويبلغ إنتاجه السنوي أكثر من 10 ملايين طن من أنواع المنتجات الفولاذية الخفيفة والثقيلة والمتوسطة والدقيقة. ويعتبر مصنع فولاذ مباركة عملاق إنتاج صفائح الفولاذ في إيران، وتؤمن هذه الوحدة 50% من الفولاذ المستهلك في إيران، والذي يستخدم في الصناعات المختلفة مثل صناعات المركبات وقطع الغيار والصناعات المعدنية الخفيفة والثقيلة وأنابيب نقل السوائل وصناعات التغليف والتعليب وصناعة الأدوات المنزلية والكهربائية وصناعة الأنابيب. ومن خصوصيات مجموعة الفولاذ في مباركة أنه يضم حلقات سلسلة الإنتاج من البداية وحتى النهاية، أي من حجر الحديد وحتى المنتج النهائي. واليوم وعلى أثر تطور صناعة الفولاذ، فقد أصبحت إيران في عداد البلدان الثلاثة الأولى في العالم في مجال إنتاج الحديد الإسفنجي أو الحديد المختزل المهم والأساسي في الصناعات. وتعتبر شركة فولاذ مباركة أكبر منتج للحديد الإسفنجي الحديد المختزل المباشر في العالم بفضل إنتاجها لأحد عشر مليون طن. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر والامتنان لكم على جميل المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. في أمان الله وحفظه.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الاعزاء، السلام علیکم.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام.
الدرس 36 من دروس تعلم اللغة الفارسية، المرحلة المتقدمة.
درس 36 از سلسله درس های دوره عالی.
أعزائي المستمعين، تحية طيبة لكم مرة أخرى. نلتقي وإياكم مع حلقة جديدة من برنامج تعليم اللغة الفارسية. أعزائنا، لقد طرحنا لحضراتكم في اللقاء الماضي عدة أسئلة حول سفر صديقكم إلى مدينة مشهد، ولقد طلبنا منكم أن تجيبوا عليها باللغة الفارسية. والآن سنطرح عليكم عدة أسئلة أخرى راجين الإجابة عليها بنفس الطريقة، وفي نهاية الدرس سنقرأ لحضراتكم أجوبة جميع الأسئلة إن شاء الله. السؤال الرابع:
آیا نخستین بار بود که دوست شما در ایران سوار قطار می شد؟
هل كانت المرة الأولى في إيران يركب صديقكم القطار؟ السؤال الخامس:
دوست شما که کنار پنجره قطار ایستاده بود چه کار می کرد؟ دوست شما که کنار پنجره قطار ایستاده بود چه کار می کرد؟
ماذا كان يفعل صديقكم الذي كان واقفا بجانب نافذة القطار؟ السؤال السادس:
چه چیزهایی در راه مثل آن بود که می ترسیدند و می گریختند؟ چه چیزهایی در راه مثل آن بود که می ترسیدند و می گریختند؟
ما هي الأشياء التي كانت كأنها تخاف وتهرب؟ نعم، كانت الإجابة عن السؤال الأول هكذا:
دوست من بيستوم فروردين بسفر مشهد رفت.
صديقي سافر إلى مشهد في 20 من فروردين. ويمكن اختصار هذه الإجابة بقولنا
بيستوم فروردين،
في 20 من فروردين. وأما جواب السؤال الثاني فهو
قطار تهران مشهد ساعت 10 صبح از تهران حرکت کرد.
تحرك قطار طهران مشهد في 10 صباحا من طهران. ويمكن اختصار الجواب بهذا الأسلوب:
ساعت 10 صبح،
في 10 صباحا. وجواب السؤال الثالث:
در این سفر یکی از دوستان ایرانی همراه او بود.
في هذه السفرة كان أحد أصدقاء الإيرانيين معي. وبالاختصار
یکی از دوستان ایرانی،
أحد الأصدقاء الإيرانيين. أما جواب السؤال الرابع:
بله، نخستین بار بود که دوست من در ایران سوار قطار می شد.
أجل، هذه أول وهلة كان صديقي يركب القطار في إيران. ويمكن اختصاره
بله، نخستین بار بود.
نعم، هذه كانت أول مرة. أما جواب السؤال الخامس فهو
دوست من که کنار پنجره ایستاده بود بیرون را تماشا می کرد.
صديقي الذي كان واقفا جنب نافذة القطار كان يشاهد خارج القطار. أو بالاختصار
بیرون را تماشا می کرد.
كان يشاهد خارج القطار. أما جواب السؤال الأخير فهو
تیرهای تلگراف و درختها به سرعت از جلوی چشم می گذشتند و مثل این بود که می ترسیدند و می گریختند.
كانت تمر علينا أعمدة التلگراف والأشجار بسرعة وكأنها تخاف وتهرب منا. أو بالاختصار
تیرهای تلگراف و درختهای بین راه،
أعمدة التلغراف والأشجار بين الطريق.
بقیه خاطرات سفر دوست شما را به شهرهای بزرگ ایران انشاءالله در درسهای بعد خواهیم خواند.
و سنقرأ عليكم بقية ذكريات سفر صديقكم إلى مدن إيران الكبيرة في الحلقات القادمة.
پایان درس 36. شاد باشید. خدا نگهدار.
الدرس 36 انتهى. إلى اللقاء ودمتم بألف خير.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل عيونك رحمة ملكة خلقك سقط عرش الغرور. بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة.
جامعة ترسل سرور نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمه يا نبينا نور وجهك بدد الظلمه هل علينا وبعطف كل جاهل تعلمه اصل دينه يا صفات الباري يا حلمه يا حنينه كهفك ملا ذلك القلب حاير كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذ الكل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي له يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي له قلب ليك إسراء وعراج يا خليل ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو بعيد انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس نبع عيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك وإخلديك بأخلاقك جنيت
غيريك وإخلديك
للفقير